أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد ناقشها بعض أساتذتنا بمناقشات جد متينة ننقلها نصا من تقريرات بعض تلامذته. كان الكلام في أنه هل يوجد عندنا ردع عن القياس القطعي أو لا يوجد. قلنا بأنه قد يقال أن رواية أبان بن ثغلب فيها ردع عن العمل عن القياس أو بالقياس، وإن كان ذلك قطعيا، لأنه كان كلامنا في المسالك المقطوعة في القياس، مع أن أبان كان يوجد عنده قطع، إلا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ردعه عن العمل بذلك القاطع الناشئ من القياس. وهذا معناه أن حجية القاطعة يمكن أن يردع عنها. هذا هو النتيجة هذه، وهي أنه مع أنه أبان كان يوجد عنده قطع، ولكن مع ذلك الإمام ماذا فعل؟ ردعه عن العمل بالقطع. فيما يرتبط بمناقشة هذه الرواية، هناك مناقشات متعددة. المناقشة الأولى بأن الرواية ضعيفة السند، إلا أنه مرارا نحن ذكرنا بأن ضعف سند الرواية ليس معناه في كل دائما عدم صدور الرواية. نعم، قد يكون عدم الصدور فيها لدليل عقلي، ولكنه ضعف الرواية لا يكشف عن عدم صدور الرواية. لعل الرواية صادرة إلا أنه لم تثبت حجيتها عندنا مثلا، وإلا لهذا تجد أن علماءنا من يناقشون لا يكتفون بالمناقشة السندية، وإنما يناقشون الدلالة والمضمون أيضا. الإشكال الثاني الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بهذه الرواية، هو أن هذه الرواية لا يظهر منها أن أبان كان قاطعا، حتى نقول أن الإمام ردع عن العمل بالقاطعة، وإنما لعله كان قد حصل له اطمئنان والإمام ردعه عن العمل ماذا بهذا الاطمئنان، فلا يوجد في الرواية دليل عن العمل ردع عن العمل بالقطع. الإشكال الثالث هو أنه تارة أن القطع باق ويردع الإمام عن العمل به، يعني سالب بانتفاء المحمول، وأخرى من ردع الإمام يحصل للإنسان شك ماذا في قطعه فلا يعمل به، ولكن عدم العمل به يكون من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأنه بعد لا يوجد قطع حتى يعمل ويرتب الأثر عليه. ولعله في الرواية أن أبان لم يعمل بقطعه لا مع بقاء القطع حتى يكون من السالبة بانتفاء المحمول، بل مع ردع الإمام حصل لأبان شك في قطعه فتبدل القطع إلى غير القاطع، فإذا لم يكن قطعا بعد لا تكون هناك حجية ذاتية. إذن في كل الأحوال هذه الرواية لا دلالة فيها على الردع عن العمل بالقاطع بعد حصوله، لأن حجية القاطع ذاتية لا تنالها يد التشريع لا إثباتا ولا نفيا، لا وضعا ولا رفعا. يقول: وأما ما أفاده يعني أستاذه من ثبوت المنع عن العمل بالقطع الحاصل من القياس لرواية أبان من ثبوت المنع عن العمل بالقطع الحاصل من القياس، يعني القطع موجود إلا أنه ليس بحجة، في أول صفحة 327. ففيه أولا أن رواية أبان ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، وثانيا أنه لا دلالة فيها على كون إبان قاطعا بالحكم. نعم يظهر من الرواية أنه كان مطمئنا بالحكم، ولذا قال كنا نسمع ذلك بالكوفة. ومن الواضح أنه نادرا يحصل من السماع ماذا؟ قطعون. إذن نعم كان يحصل، حصل له اطمئنان، فلذلك كان يقول ماذا؟ كنا نقول أن الذي يقوله شيطان. نعم يظهر أنه كان مطمئنا به، ولذا قال كنا نسمع ذلك بالكوفة ونقول إن الذي جاء به شيطان. وثالثا ليس فيها إشعار بالمنع عن العمل بالقاطع، وإنما أزال الإمام قطعه ببيان أن السنة إذا قيست ماذا؟ محق الدين. نعم في هذه الرواية يوجد ظهور جيد، وهو أنه ظهورها في المنع عن الغور في المقدمات العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية غير قابل للإنكار، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن ينبه أبان على هذه النقطة. لا ينبغي لك أن تتعمق في الأمور العقلية لاستنباط ماذا؟ الأحكام الشرعية. بل لا يبعد أن يقال أن الإنسان، التفتوا جيدا، أن الإنسان إذا تعمق في الأحكام العقلية وانتهى إلى أحكام شرعية وحصل له منها القاطع وكان القطع مخالفا للواقع، لا يبعد أن يقال أنه ماذا؟ غير معذورين. لماذا؟ لأن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. الشارع في المقدمة قال لك لا تتعمق في الأحكام العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية، حتى أنت خالفت هذا وانتهيت إلى حكم شرعي قطعي من خلال المقدمات العقلية، والقطع يمكن إزالته، يمكن المنع عن حجيته أو لا يمكن؟ لا يمكن، وكان قطعك مخالفا للواقع. لعله قد يقال، لا يبعد أن يقال أنه أنت لست معذورا وإن كنت ماذا؟ قاطعا، لأن الشارع نهاك عن المقدمات العقلية وأنت لم تستمع ولم تستجب لدعوة الشارع. فلهذا يقول بل لا يبعد أن يقال أنه إذا حصل من المقدمات العقلية القاطع بالحكم الشرعي وخالف ذلك القطع الواقع، ربما يعاقب على ذلك في بعض الوجوه. لماذا؟ لأنه صحيح الآن لا يمكن أن نردعه عن العمل بالقطع، ولكن نحن كنا قد نبهنا أنه لا تدخل إلى المقدمات ماذا؟ العقلية، فيكون من قبيل أن الاضطرار بسوء الاختيار ماذا؟ لا ينافي الاختيار، فهذا القطع حصل له باختياره وكان ينبغي له أن لا يدخل هذه المقدمات. وفي هذا القسم أعني القياس المقطوع العلة، تنتظم بعض القياسات الجلية كقياس الأولوية وما يقطع به لمناسبة الحكم والموضوع كمثال الأعرابي السابق وما شابه ذلك من الأقيسة. إذن إذا كان القياس مقطوع العلة، يعني علمنا جزما بوجود العلة في الأصل واتضح لنا جزما أن العلة موجودة في الفرع، سنجري حكم الأصل عند ماذا؟ في الفرع أيضا، بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. لعله هذا المقدار لا خلاف فيه، لعله، ولكنه بنحو القضية الكبروية. خلوا ذهنكم جيدا يمي، بنحو القضية الكبروية، إذا حصل للإنسان قطع بعلة الحكم في الأصل وحصل له قطع بوجود العلة ماذا؟ في الفرع، فإنه يسري حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. هذا المقدار لعله ماذا؟ نعم قد يكون هناك مناقشة صغروية، وهو أنه متى يحصل للإنسان قطع؟ ملتفتين؟ إذن البحث الآن البحث كبروي وليس البحث بحثا ماذا؟ بحثا صغرويا، أنه هنا يوجد قطع بالعلة أو لا يوجد قطع بالعلة. إنما الكلام، كل الكلام فيما لو دل، هذا القسم الثاني من البحث، فيما لو دل دليل معتبر شرعي كأصالة الظهور، ودل الظهور على أن هذا علة لهذا الحكم، واستكشفنا العلة بنحو الظهور أيضا أين؟ في الفرع. فهل يمكن إسراء حكم الأصل إلى الفارع أو لا يمكن؟ ما أدري، واضح فرق بين القسم الثاني والقسم الأول؟ القسم الأول عندنا قطع بالعلة في الأصل وترتب الحكم ماذا؟ على تلك العلة قطع، ولكنه في الحالة الثانية بعد لا يوجد عندنا قطع، عندنا ماذا؟ ظهور، والظهور حجة أو ليس بحجة؟ أصالة الظهور تقول كل ظاهر فهو حجة. فلو قام عندنا دليل وكان ظاهرا في أن الحكم معلول لهذه العلة وتلك العلة وجدناها أين؟ في الفارع، فهل يمكن إسراء حكم الأصل إلى الفارع أو لا يمكن؟ هذا هو محل النزاع بين علماء الإمامية. فجملة منهم يذهب إلى أن هذا الظهور حجة ويمكن إسراء حكم الأصل إلى الفرع، وبعض يقول لا، هذا الظهور مردوع عنه بأدلة ماذا؟ الردع عن العمل بالقياس. ما أدري واضح محل النزاع. قال المسالك غير المقطوعة مع قيام الدليل القطعي على تلك المسالك، من قبيل ماذا؟ من قبيل الظهور، فإن الظهور قطعي أو ظني، من الواضح أن الظهور لا يفيد إلا ظنا، ولكن ظن قام دليل قطعي على ماذا؟ على اعتباره، لأن الظهور حجة. ما هو الدليل على حجيته؟ دليل قطعي عندنا على حجية ماذا؟ الظهور. فلو قام عندنا دليل وكان مقطوع الحجية على أن العلة في الأصل أليف ووجدنا تلك العلة في الفرع، فهل يمكن إسراء حكم الأصل إلى الفرع أو لا يمكن؟ وينتظم في هذا القسم كل ما يرجع إلى حجية الظواهر من المسالك السابقة، أي ما كانت العلة فيها مستفادة من دليل لفظي، والدليل اللفظي سواء كانت دلالته منطوقية أو كانت ماذا؟ مفهومية، كانت دلالته مطابقية أو كانت ماذا؟ التزامية. فالدليل اللفظي يفيد القطع لو يفيد الظهور، والظهور يفيد القطع لو يفيد الظن، يفيد الظن. وهذا ما أشرنا إليه طبعا فيما سبق، يعني في مسالك القياس قلنا مسالك القياس ما كانت العلة مدلولة للأدلة اللفظية، وهو ما كان مدلولا بالدلالة المطابقية صفحة 316، وما كان مدلولا بالدلالة ماذا؟ الالتزامية، والدلالة الالتزامية على أقسام، وما كان مدلولا عليه ماذا؟ بالإجماع. وهنا سواء افترضوا أن الإجماع قامت الحجية عليه، أن الإجماع حجة، وقام الإجماع على أن هذا هو العلة في الأصل، واكتشفنا هذه العلة موجودة أين؟ بالفرع، في الفرع، فهل يمكن سراية حكم الأصل إلى الفرع أو لا يمكن؟ يقول وهذه المسألة تعد من صغريات مسألة ماذا؟ حجية الظهور. والأدلة الدالة على حجية الظهور والتي سبق عرضها دالة على ماذا؟ دالة على حجية هذا الظهور أيضا، وحالها حال بقية الظهورات التي هي المستند في استنباط أكثر الأحكام الشرعية. فإذا استكشفنا العلة بطريق ظاهري، بطريق ظني، ولكن طريق ظني قام على اعتباره ماذا؟ دليل قطعي، فهل يكفي هذا لسراية حكم الأصل إلى الفارع أو لا يكفي؟ ما أدري واضح الآن البحث وين؟ يقول وكل ما وقع، والحقيقة أن عدها في مقابل السنة في غير موضعه، والأنسب كما يقول الأستاذ خلاف وغيره إبعادها عن مباحث القياس وإلحاقها بمباحث ماذا؟ بمباحث السنة. هسه هذا بحث خلوه عندكم، هاي السطرين هذني، وهو أنه نحن إذا استكشفنا العلة في الأصل من خلال دليل، ترى هذه لها ثمرة عملية واعدنا في فقهنا، أما لا تصورون بأن هذا البحث لا ثمرة عنده في فقهنا، هذه المسألة اللي نطرحها الآن لها ثمرات عملية مهمة في فقهنا أيضا، يعني في مدرسة أهل البيت، أنه إذا استكشفنا العلة بدليل ظني ولكن دليل ظني قام على اعتباره دليل قطعي، وهذه العلة علمنا بدليل ظني الذي قام على اعتباره دليل قطعي، أن العلة للحكم كذا، ووجدنا العلة أيضا وأين؟ في الفرع. فهل يمكن إسراء حكم الأصل إلى الفرع أو لا يمكن؟ ثم إذا أسرينا حكم الأصل إلى الفرع، هل يعد هذا من القياس أو هذا من العمل بأصالة الظهور؟ أي منهما؟ ماذا الملتفتين؟ إذا قلنا أنه قياس، فلقائل أن يقول أنه مردوع عنه بأدلة الردع عن القياس. أما إذا قلنا هذا ليس قياس، وإنما هذا عمل ماذا؟ بأصالة الظهور. والعمل بأصالة الظهور قياس أو ليس بقياس؟ وليس بقياس. إذن هذه النكتة مهمة التي يشير إليها، والحقيقة أن عدها في مقابل السنة في غير موضعه، فالأنسب كما يقول الأستاذ خلاف وغيره إبعادها عن مباحث القياس وإلحاقها بمباحث ماذا؟ بمباحث السنة، يعني المسالك غير المقطوعة التي قام على اعتبارها دليل ماذا؟ قطعي. وكل ما وقع فيها من نقاش من بعض نفاة القياس أمثال السيد المرتضى وابن حزم إنما هو من قبيل النقاش في الصغرى لا في الكبرى، يعني نحن نقول يوجد ظهور على أن هذا علة، ابن حزم ماذا يقول مثلا؟ يقول لا يوجد مثل هذا الظهور. فالبحث صغروي وليس البحث كبرويا في حجية الظهور، أي إنكار الظهور لا التشكيك بحجية الظهور بعد ماذا؟ بعد ثبوته. كما يتذكر الإخوة في بحث مفهوم الشرط قالوا أن الجملة الشرطية إذا كان لها مفهوم فهي حجة، إنما الكلام أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، وإلا إذا كانت الجملة الشرطية لها مفهوم فتكون ظاهرا في المفهوم، وإذا كان ظاهرا في المفهوم فالظاهر حجة أو ليس بحجة، وكل ظاهر حجة. وما يقال عن هذه المسالك يعني غير المقطوعة وقامت على اعتبارها دليل قطعي يقال عن الإجماع المثبت للعلة بعد القول بحجية ماذا؟ بحجية الإجماع، وقد سبق الحديث عن حجية الإجماع مفصلا فيما سبق. إذا تتذكرون في أبحاث سابقة واحدة من الكلمات قرأناها بأنه يوجد إجماع على شيء، مثلا في القوانين صفحة 318 من الكتاب قال يقول في القوانين المحكمة التعدي من قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إلى وجوب غسل البدن والإزالة عن المسجد والمأكول والمشروب وغيرها إنما هو لأجل استفادة أن علة وجوب الغسل عن الثوب هي ماذا؟ هي النجاسة. ودليله دليلها أنها أن العلة هي النجاسة ها؟ هو الإجماع. فإذا قام الإجماع على أن علة وجوب غسل ما لا يؤكل لحمه هو ماذا؟ هو النجاس ليس إلا، إذن يجب لأنه نجس، إذن إذا وقع على بدن أيضا يجب غسله، إذا وقع على جدار أيضا يجب ماذا؟ غسله. ولكن هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن الإجماع حجة أو ليس بحجة. فمن يقول بحجية الإجماع يمكن أن يستكشف العلة من خلال ماذا؟ من خلال الإجماع أيضا. والإشكال الذي يرد على هذا القسم من القياس شمول الأدلة الرادعة عن العمل بالقياس من قبل أهل البيت له، وهذه هي المسألة الأساسية، وهو أن الأدلة الدالة على عدم حجية القياس والأدلة الدالة عن الردع عن العمل بالقياس شاملة لهذا الموضع أو ليست شاملة له. هذا هنا وقع الخلاف ماذا؟ بين علمائنا، بين علماء الإمامية، أنه الأدلة الرادعة عن العمل بالقياس لا تقص، فإن أول من قاس هو إبليس، فمن قاس قرنه الله مع إبليس. هذه الأدلة الرادعة هل تشمل هذه الصورة أو مختصة بالمسالك غير المقطوعة والتي لم يقم على اعتبارها دليل ماذا؟ دليل قطعي، ولا تشمل تلك المسالك غير المقطوعة التي قام على اعتبارها دليل ماذا؟ قطعي. يقول عندما نرجع إلى الأدلة، الآن السيد الحكيم يريد أن يدخل في البحث بنحو علمي ويريد أن ينتهي بأن الأدلة الرادعة عن العمل بالقياس لا تشمل ماذا؟ لا تشمل المورد. مهم جدا البحث، بحث علمي أصولي ودقيق أيضا. يقول نحن عندما نراجع الأدلة الرادعة عن العمل بالقياس نجدها على قسمين، القسم الأول من الأدلة تمنع من العمل بالقياس بالمعنى الأول للقياس، القسم الثاني من الأدلة تمنع عن العمل بالقياس، ولكن المعنى الثاني ما هو؟ القياس. ما هو المعنى الأول؟ يتذكروا الإخوة، قلنا أن المعنى الأول للقياس هو أن تستكشف علة الأصل ثم تجدها في الفرع فتسري حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. أما القسم الثاني من القياس قلنا ماذا كان معناه؟ وهو أن تأتي إلى حكم شرعي فتستعين بأي طريق كان لاستنباط ماذا؟ لاستنباط علة ذلك الحكم الشرعي، فإذا استنبطت علته تقول أن هذا الحكم الشرعي أقبله أو لا أقبله. ومثاله الواضح قضية ماذا؟ قضية إبليس. في قضية إبليس احنا ما عدنا أصل فرع، أنه إبليس أسرى حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. في قضية إبليس أول من قاس إبليس، إبليس كان عنده أصل وفرع وأسرى حكم الأصل إلى الفرع. ما كان في شي حالة. في قضية إبليس اللي في روايات الإمام الصادق تأكيد عليها، وهو أن أول من قاس إبليس، إبليس ما كان عنده أصل وله حكم وعلة مستنبطة وفرع وليس له حكم، وأراد أن يسري حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. بعد ماذا كان يوجد عنده إبليس؟ إبليس هذا كان عنده يوجد، وهو أن الله سبحانه وتعالى بحسب الظاهرها أمره بأمر، هو ماذا؟ ذهب إلى فلسفة ذلك الأمر. الله أمره بالسجود لآدم، فهو ماذا؟ ذهب إلى دليله، إلى فلسفته، إلى علته. قال لابد أن يكون العلة لذلك وماذا؟ أن يسجد الوضيع للشريف، أن يسجد الأدنى ماذا؟ للأعلى. وحيث أنا الأعلى وهو الأعلى، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته ماذا؟ من طين. فعرض هذا الحكم وهذا الأمر على قياساته ماذا؟ العقلية. تنسجم مع قياساته أو لا تنسجم؟ فرفض الحكم الشرعي. بعد هنا أصل فرع علة الأصل مستنبطة ومناسبة، هذه لا علاقة لنا به. تتذكروا الإخوة قلنا أن القياس استعمل بإصطلاحين، المعنى الأول القياس الأول. هذا من قبيل، التفتوا لي جيدا، أضرب لك مثال. شوفوا الآن واحد يأتي إلى الأحكام الشرعية بوجوب العدة على المرأة، يقول من الواضح بأنه العلة إنما تجب على المرأة، العدة إنما تجب على المرأة لأجل ماذا؟ لأن يعرف أنه يوجد في رحمها شيء أو لا يوجد في رحمها شيء. فنحن إذا في زماننا استطعنا أن نشخص أنه لا يوجد في رحمها شيء، فنقبل هذا الحكم الشرعي لو نرفض هذا الحكم الشرعي؟ ما نرفض. هنا أصل فرع ما عندنا، نريد نسري حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. وإنما ذهبنا استنبطنا فلسفة الحكم بأي طريق كان، ثم ماذا فعلنا؟ ثم عرضنا الحكم الشرعي على تلك العلة التي استنبطناها، فوجدنا تنسجم أو لا تنسجم. فإن كانت منسجمة عملنا، وإن لم تكن منسجمة ماذا فعلنا؟ هنا لا يوجد بحث أصل وفرع وقياس الفرع على الأصل، كل علاقة ما عندنا بها. وكثير من روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام متجهة بهذا الاتجاه. واطمئنوا أنه جملة من مسائل هذه، مسائل التجديد وفقه المقاصد اللي الآن دي يطرح في المجتمعات بين البعض المفكرين والمثقفين، مرجعه إلى هذا النوع الثاني من القياس، مو النوع الأول من القياس. هذا المعروف الآن بفقه المقاصد، يعني أنت تذهب إلى الحكم الشرعي لتستنبط ماذا؟ علته. فإذا عرفت علته تقول هذه العلة في زماننا موجودة أو غير موجودة، فإذا الحكم الشرعي موجود أو غير موجود. وهذا هو أحسنتم، وهذا هو هذا إلغاء، ولكنه بهذا الطريق ومن خلال فقه المقاصد. فلهذا تأكيد أئمة أهل البيت لو قيس الدين محق الدين، كثير منا متوجه إلى أي ماذا؟ إلى هذا البعد. أنتوا الآن كثير من الأحكام أنتوا عندما تريد تنظر إليها يقول طبيعة القضية تقتضي هالشكل، الشرائط الاجتماعية تقتضي هالشكل. تشوفون كثير من استدلالات اللي هذول تصير عندهم فتاوى جديدة، أنت لو تتعمق معهم تشوف طبيعة القضايا قضية اجتماعية ليست تعبدية، وإنما هي سيرة عقلائية، هيك مباني يجمعها يريد أن يقول بابا هذا الحكم الشرعي إنما جاء لهذا وهذا غير موجود. إذا ماذا؟ فالحكم غير موجود، ما أدري واضح القضية. فلهذا أئمة أهل البيت وسيد الحكيم يؤكد على هذه النقطة، يقول بأن هذه الروايات التي تقول بأنه لو قيس الدين لمحق الدين، مو فقط إشارة يعني أنت إذا قست الفرع على الأصل لمحق ماذا؟ لمحق الدين، لا مو هذا. نعم قد يشمل هذا، ولكنه النكتة الأصلية وين منصبة؟ منصبة أنه أئمة أهل البيت خصوصا الإمام الصادق كان يشبه قياس أبي حنيفة بقياس من؟ بقياس إبليس، وقياس إبليس مو قياس الأصل والفرع واستكشاف العلة واستسريتها إلى الفرع، أبدا مو هذا، وإنما قياس إبليس كان هذا، وهو أنه استكشف بنظره علة الأمر بالسجود ثم عرض الأمر بالسجود على تلك العلة، تنسجم معها أو لا تنسجم؟ فرفض الأمر بالسجود. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ فلهذا يقول نوع منها منصب على القياس المتعارف، وهو الذي يلتمس فيه حكم الفرع من حكم الأصل لوحدة العلة فيهما. وكثير من الاحتجاجات اللي واردة عن الإمام الصادق من هذا القبيل، اللي الإمام هي يسأله يقول لا، يقول له القتل أعظم أو الزنا أعظم، الصلاة أهم أو الصوم أهم، هذا أكثر نجاسة أو ذاك أكثر نجاسة، هذا وين منصبة؟ منصبة على مسألة الأصل والفرع وسراية حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. أما والنوع الآخر منصب على القياس بالإصطلاح الثاني، وهو الذي تتخيل فيه العلل للأحكام، وتعبير لطيف لسيد الحكيم، مو تستنبط، يقول تتخيل فيه العلل للأحكام، يعني مجموعة خيالات، وإلا علل الأحكام لا يستطيع لكل أحد ماذا؟ إن الدين الله لا يصاب بالعقول، لأن علل الأحكام قابلة للإصابة بالعقول القاصرة أو غير قابلة؟ غير قابلة. قال وتنزل النصوص عليها. يقول ابن جميع دخلت على جعفر بن محمد أنا وابن أبي ليلى وأبو حنيفة، فقال لابن أبي ليلى، طبعا مناقشات الإمام الصادق مع أبي حنيفة كثيرة، احنا أنا أتذكر لعله قبل 20 سنة صار بناء أنه نجمع احتجاجات الإمام الصادق مع أبي حنيفة فقط، لعله وجدت حدود 50 احتجاج من الاحتجاجات الطويلة موجودة، يعني فت كتاب مستقل تكون الاحتجاجات، ولكن هذه لابد أن تجمع من كتاب الاحتجاجات والبحار وغير البحار اللي وردت في احتجاجات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو أي نكاتم لطيفة موجودة فيها. قال هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين، قال لعله يقيس أمر الدين برأيه، إلى أن يقول والحديث طويل يا نعمان، نعمان بن ثابت هو أبو حنيفة، يا نعمان حدثني أبي عن جدي أن رسول الله قال أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس، قال الله تعالى له أسجد لآدم، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته ماذا؟ من طين. هنا يوجد عندك حكم الأصل وحكم الفرع وتسلية حكم الأصل إلى الفرع؟ أبدا مو البحث في هذا، وإنما أمره، هو ذهب إلى استنباط ماذا؟ علة الأمر، فوجد أن الأمر ينسجم مع العلة أو لا ينسجم، فرفض الأمر الإلهي. قال له أسجد، فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس، لأنه اتبعه بالقياس، ثم قال له جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام أيهما أعظم. شوفوا المقطع الأول من الرواية مرتبط بالمعنى الثاني من القياس، والمقطع الثاني من الرواية مرتبط ماذا؟ بالمعنى الأول من القياس. أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ قال قتل النفس. قال فإن الله عز وجل قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا 4. ثم قال أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ قال الصلاة. قال فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقال ويحك يقوم لك، فكيف ويحك يقوم لك قياسك، اتق الله ولا تقس الدين برأيك. وهذه المسألة همتنا أيضا معروفة، وهو أنه قال له أيهما أشد، البول أو المني؟ قال له البول. لماذا البول؟ باعتبار أنه اتفاق المذاهب الإسلامية على نجاسة البول، ولكن المني فيه خلافون بين الفلق المسلمين، وبعضهم يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عندما يريد أن يذهب إلى الصلاة على ثوبه مني، قد يبس كان يحكه ثم يذهب إلى الصلاة. عرفت شلون؟ بس من باب النظافة، هم عجيبة صار هذا ذوقهم في النبي صلى الله عليه وآله، وبتعبير بعض علمائنا لهم نبي ولنا نبي، ذاك النبي اللي هم يقولون والله ما نقبله احنا نبي حق والانصاف بيني وبين الله، انا ذاك النبي اللي هم يقولونه، انتم اعرف بامور دنياكم، وصلاة الصبح يصليها 4 ركعات، وصلاة المغرب يصليها 7 ركعات، هيك نبي بيني وبين الله انا ما اعتقد بيه. اذا كان هذا هو النبي انا لا اعتقد، انا اعتقد بالنبي الذي هو افضل مخلوق على وجه في عالم الامكان، هيك نبوة انا اقبل. وبتعبير بعضهم وقع ذاك التوحيد اللي هم يقولون انا ما اقبل، الله اللي يثبت جسم يمشي ينزل يصعد يضع رجله في النار فتبدأ بالغليان، هيك الله انا ما اقبل، اذا هذا الله انا لا اقبل ان شاء الله. وقع ذاك الرب الذي يصوره المجسمات نحن نقبله او لا نقبله. ومن هنا يتضح بأنه عندما يسأل الإمام سلام الله عليه، التفتوا جيدا لها الرواية إن شاء الله، أنا أقرأها إن شاء الله في محلها في بحث الإمامة أو التفسير، ولكن هذا مناسبتها إجتي. شوفوا الإمام سلام الله عليه يسأل في بعض هذه الروايات في الكافي الجزء الأول هكذا يسأل الإمام، شوف ماذا يجيب. البعض يتصور بأن هذه مسألة تعبدية، الكافي الجزء الأول صفحة 180، شوفوا الرواية ماذا تقول. الرواية هكذا تقول: قال لي أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: قلت جعلت فداك، ما معرفة الله؟ أنتم تقولون أول الدين معرفته، أول الدين معرفته، ما معرفة الله؟ مو من ضروريات كل مسلم أن يعرف الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالاة علي والأئمة من بعده. عجيب، هذا واحد يستغرب أخي، خب معرفة الله شنو علاقته بموالاة علي والاهتمام به والأئمة من بعده؟ واقعا الجواب هو الواضح، وهو أنه إن لم يكن علي وأهل بيته التوحيد ما لنا، شلون توحيد شلون صار؟ ها؟ مجسما ننتهي أو ننتهي إلى مجبرة أو ننتهي إلى زيادة الصفات على الذات، وهذه معرفة الله أو ليست معرفة الله؟ وليست معرفة. التفت البعض يتصور هذا مسألة تعبدية، لا ما يا أخي مو قضية تعبدية، قضية أنه تريد أن تعرف الله. وأنت اعزل بيانات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن التوحيد، وين تنتهي؟ لو تنتهي بإنكار الصفات، لو تنتهي بزيادة الصفات، لو تنتهي إلى الجبر، لو تنتهي إلى الظلم، لو تنتهي إلى التجسيم، وهاي مو نظريات المسلمين، وهذا توحيد أو ليس توحيد بعد هذا؟ هذه معرفة الله أو ليست معرفة الله؟ فلهذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام: قال أبو جعفر: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. وكيف يعرفه؟ قال: جعلنا أبوابا لمعرفة. آخر القضية 2+2=4. فلهذا في رواية أخرى يقول: إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت. ليش عرف إمامه؟ باعتبار أن طريقة معرفة الله سبحانه وتعالى تمر من أين؟ تمر من هنا. فلهذا في روايات كثيرة هذا المضمون للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أكدوا عليه. الآن أنا ما أريد أدخل في هذا البحث. المهم، وهذه الرواية مع تتمتها منصبة على الردع عن نوعي القياس، فمن استشهاده بقياس إبليس وهو الذي تمرد على الأمر بالسجود لأنه على خلاف قياسه لتخيله أن الأمر بالسجود يقتضي أن يبتني على أساس التفاضل العنصري، وخطأ الحكم الشرعي على هذا الأساس لاعتقاده بأنه أفضل في عنصره من آدم لكونه مخلوقا من نار وهو مخلوق ماذا؟ من طين. أقول هسه هذا كلام السيد الحكيم، ومن هذا الاستشهاد ندرك الردع عن النوع الثاني من القياس، كما أن رواية أبان السابقة منصبة في ردعها على هذا النوع من القياس. ملتفتين؟ لأنه سمع الحكم وهو استنبط العلة، وعلى أساس تلك العلة أراد ماذا؟ أن يرد الحكم الشرعي. وإلا في قضية إيمان إحنا عندنا أصل وفرع وسراية الحكم إلى الآخر. لا يوجد ذلك. قال كما أن رواية أبان السابقة منصبة في ردعها على هذا النوع بقرينة تكذيبه للحديث ونسبة مضمونه إلى الشيطان لأنه ورد على خلاف قياسه، وهذا النوع من القياس هو الذي يشكل الخطر على الدين لفسحه المجال للتلاعب بالشريعة ومسخ أحكامها باسم مخالفة القياس. ومن الطبيعي أن يقف منه أهل البيت وبخاصة الإمام الصادق الذي انتشر هذا النوع من القياس على عهده موقفهم المعروف، والحق كما يقول الإمام إن السنة إذا قيست محق الدين. واطمئن كثير من هذه الدعوات في مثل هذه الأيام في مسألة مقاصد الشريعة ترجع إلى ماذا؟ إلى مثل هذا المطلب. مقاصد الشريعة معناه هذا، وهو أن تذهب لتستنبط مقاصد الشريعة من الحكم، فإذا وقفت على المقاصد اعرض ذلك الحكم على ذلك المقصد الذي استنبطته، تجده تارة موافق وأخرى ماذا؟ غير موافق. فإذا لم يكن موافقا بعد ماذا تفعل؟ ترد الحكم الشرعي. مثلا تأتي تقول بأن الشارعة قال بأنه لابد في العقد من الشرائط الكذائية، وتقول بابا الهدف من العقد تحصيل ماذا؟ تحصيل الرضا، وهذا الرضا كما يحصل باللفظ يحصل ماذا؟ بالمعاطاة. ومن هنا تذهب إلى جواز ماذا؟ جواز المعاطاة حتى في ماذا؟ في النكاح. لماذا؟ لأنه أنت ذهبت واستنبطت علة اللفظ ما هي؟ إبراز الرضا. فهذا إذا أبرز الرضا بأي طريق مبرز آخر فلا محذور فيه. وهكذا مولانا كثير من الأحكام الشرعية اللي الآن من خلال فقه المقاصد يريدون يستنبطون مرجعه إلى هذا النحو من القياس. وقد سبق أن قلنا في مبحث العقل أن مسرح العقل في إدراك علل الأحكام الشرعية في إدراك علل الأحكام محدود جدا، ففتح الباب له على مصراعيه يشكل الخطر العظيم على الشريعة. وهذا معنى قول الإمام أن دين الله لا يصاب بالعقول، أي ما ثبت أنه دين لا يمكن أن تدرك جميع علله العقول. أما والشق الثاني من الرواية ولعلها رواية أخرى هي التي تكفل ذكرها ابن شبرمة منصب على تعجيز العاقل عن التعرف على علل الأحكام بعيدا عن الشرع كما يتضح من النقوض التي ذكرها الإمام عليه، وهو الذي يناسب القياس بالمعنى الأول. ونظائر هذه الرواية كثيرة وهي معروضة في جل كتب الأصول الشيعية الباحثة عن القياس. إنما الكلام كل الكلام. إذن إحنا صار عندنا معنيين للقياس. المعنى الثاني للقياس لا إشكال بعدم ماذا؟ بعدم حجيته. إنما بقينا ماذا؟ في المعنى الأول من القياس، إذا دل دليل ظاهري على العلة فهل يمكن إسراء حكم الأصل إلى حكم الفرع، وهذه الأدلة الرادعة على العمل بالقياس تشمل ذلك أو لا تشمل. يقول ونسبة ما دل بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.